بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري، التجيبي عن المصري، قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري. ثم كان واليا على البصرة فمات بها. قال: كان أبو ذر وهو جندب بن جنادة على القول الراجح، القول الأكثر. قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، أي بعد أن أسري به إلى بيت المقدس. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأرسل إليه؟ قال: نعم. فافتح. قال: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال: فإذا نظر، أي سواد، عن يمينه وعن يساره، كناية عن كثرة من عن يمينه وعن يساره من الناس. قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، أي ذرية بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، أي فرحا، وإذا نظر قبل شماله بكى، أي بسبب الحزن، لأن ماء أولئك إلى النار. وهذا دليل على رحمة آدم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. فقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات آدم، أي في الأولى كما تقدم، وما بعدها إدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة، وتقدم أيضا في بعض الروايات أنه في السابعة. قال فلما مر جبريل ورسول قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ثم عرج بي أي بعد السابعة حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الوحي، صريف الأقلام أي صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره. قال القاضي في هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة، وأن ما جاء من ذلك على ظاهره، لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه على شيء من ذلك من ملائكته ورسله. وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان، إذ جاءت به الشريعة المطهرة ودلائل العقول لا تحيله، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من الله تعالى وإظهارا لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه، وإلا فهو غني عن الكتب والاستذكار سبحانه وتعالى. قال القاضي رحمه الله وفي علو منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السماوات دليل على علو درجته وإبانة فضله. وقد ذكر البزار خبرا في الإسراء عن علي كرم الله وجهه، والأولى أن يقول رضي الله عنه كغيره من الصحابة، وذكر مسير جبريل عليه السلام على البراق حتى أتى الحجاب، وذكر كلمة وقال خرج ملك من وراء الحجاب فقال جبريل والذي بعثك بالحق إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت وإني أقرب الخلق مكانا. وفي حديث آخر فرقني جبريل وانقطعت عني الأصوات. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله تعالى أعلم. قاله النووي. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به بعد السابعة إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، كتابة الأقلام. قال ابن حزم وأنس، قال ابن حزم وأنس بن مالك، يعني عدنا إلى صحيح مسلم، قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، أي 50 في العمل 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بجبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، في بعضها الأذفر، وهو أفضل أنواع الطيب المسك، تراب الجنة المسك. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم، عن سعيد وهو المقبري، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لعله قال عن مالك بن صعصعة، رجل من قومه، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، أحد الثلاثة بين الرجلين، كأنه يعين النبي عليه الصلاة والسلام. فأتيت فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري، أي شق صدري، إلى كذا وكذا، أي إلى أسفل. قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه. ما يعني؟ أي إلى كذا وكذا. قال: إلى أسفل بطنه. فاستخرج قلبي، فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض، حشية قبل أن يعاد إلى مكانه كما في الرواية الأولى، شق عن قلبه، شرح صدره، شق قلبه، حشي حكمة وإيمانا بعد غسله، ثم أعيد. قال ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق، أي بعد أن شرح عن صدره وشق عن قلبه وغسل بماء زمزم وحشي حكمة وإيمانا. وهذه الحادثة الثانية في شق صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج في تلك الليلة، تهيئة لنبينا عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة الطويلة والمعجزة العظيمة إلى بيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى حيث شاء الله العلى، فرضت عليه الصلاة وادخل الجنة ورأى فيها جنابذ اللؤلؤ أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، ورأى فيها ما شاء الله من النعيم. قال ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه أي بصره، فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، أي بعد أن وصل إلى بيت المقدس وربط البراق هنالك ثم عرج به إلى السماء كما يبين ذلك الأحاديث الأخرى. قال ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بقصته، وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهم السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليهم وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه، فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى أي على فراقه، فنودي ما يبكيك؟ قال يا رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، أيوة، أيضا بكلمة أكرمه الله به من كثرة أتباعه. وهو آخر الأنبياء. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة، فأتيت على إبراهيم، وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات وهما في الأرض. مما يدل على أن أصلهما من الجنة، وإن كانت الجنة في السماء وهما في الأرض نؤمن بذلك لظاهر النص. ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، أي لا يرجعون إلى آخرهم. ثم أتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. وفي الحديث أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها، نهران ظاهران ونهران باطنان إلى آخره. قال النووي هكذا هو في أصول صحيح مسلم، يخرج من أصلها، والمراد من أصل سدرة المنتهى كما جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره، من أصلها أي من أصل سدرة المنتهى كما جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره. قال مقاتل الباطنان هما السلسبيل والكوثر، هما من أنهار الجنة. قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. قلت هذا الذي قاله ليس بلازم، بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها أي من أصل سدرة المنتهى ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث، فوجب المصير إليه والله أعلم. وهذا كلام حسن. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن وهو أسفل من البطن ورق من جلده، نحو السرة أو تحت السرة إلى مراق البطن. ثم ملئ حكمة وإيمانا إلى مراق البطن فغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. هذا جاء عن مالك بن صعصعة وهكذا عن أنس بن مالك. وعن أبي ذر أنه شق عن صدره ثم عن قلبه وغسل بطست من ذهب ماء زمزم ثم حشي حكمة وإيمانا ثم أسري به وعرج به بعد ذلك، صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى وابن بشار، وهو محمد بن بشار الملقب بن دار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندار قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال أي أنه رأى ذلك حين أسري به وعرج، أنه رأى موسى آدم طوال وكأنه من رجال شنوءة من رجال يمن. وقال في وصف عيسى جعد مربوع أي متوسط، لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير المشذب، عريض ما بين المنكبين متوسط. وذكر مالكا خازن جهنم والدجال، يعني رأى من آيات ربه ورأى مناظر عظيمة ورأى الجنة والتقى ببعض الأنبياء كما تقدم في الأحاديث، وهم في حياتهم البرزخية. ومعناه أري النبي صلى الله عليه وسلم مالكا، وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث ورأيت مالكا، قال ورأيت مالكا خازن النار. ووقع في أكثر الأصول مالك بالرفع، وهذا قد ينكر ويقال هذا لحن لا يجوز في العربية، ولكن عنه جواب حسن وهو أن لفظة مالك منصوبة مالكا، ولكن أسقطت الألف في الكتابة، وهذا يفعله المحدثون كثيرا فيكتبون سمعت أنس بغير ألف ويقرأونه بالنصب أنسا، وكذا مالك كتبوه بغير ألف ويقرأونه بالنصب مالكا. فهذا إن شاء الله تعالى من أحسن ما يقال فيه، وفيه فوائد يتنبه بها على غيره، والله أعلم. قوله ورأى مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه، قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. هذا الاستشهاد بقوله تعالى فلا تكن في مرية، وهو من استدلال بعض الرواة، وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد والكلبي والسدي، وعلى مذهبهم معناه فلا تكن في شك من لقائك موسى. وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى أن معناها فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، وهذا مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم، والله أعلم. من لقاء موسى لظاهر الرواية، أي أنه لقي موسى ورأى من ذكر في حال حادثة المعراج وهكذا الإسراء. قرأنا حديث أبي ذر وحديث أنس وهكذا مالك بن صعصعة. في الإسراء والمعراج وعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شق عن صدره وقلبه في حال كونه في حال صغره حين كان يلعب مع الصبيان فجاءه جبريل فصرع فشق عن صدره وقلبه وغسله بماء زمزم وحشي حكمة، وخرج منه أيضا علقة وهي حظ الشيطان، وقبل الإسراء والمعراج أيضا حصل له ذلك وغسل قلبه وحشي حكمة وإيمانا. الأخ يقول: من هو أبو العالية؟ هو الرياحي نفيع بن الحارث. نفيع يقول الأخ: هل نقول جبريل عليه السلام أم نقول جبريل صلى الله عليه وسلم؟ هذا وهذا، عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، فهو رسول ملكي. إن الله يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذا تنبيه أن الكتب لا توضع على الأرض مباشرة، هذا مفاد هذا التنبيه، وهذا تنبيه في موضعه أن الكتب العلمية تصان في مكان نزيه يليق بها، واتخذ لك يا طالب العلم صندوقا أو حقيبة أو كرتونا اجمع كتبك فيها واجعل مكانا لائقا أيضا بالمصحف، وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآيات والأحاديث وما كان فيه ذكر الله، فينبغي أن يبعد عن أي صورة من صور الامتهان، وإن كنت لا تقصد ذلك لكن ابتعد عن هذه الصور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.